بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستواصل كافة الجهود في مباحثة إزالة الحظر ولن تغادر طاولة المفاوضات. إصابة 10 الفلسطينيين جراء قمعي قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية المحتلة. موسكو تستخدم الفيتو ضد مشروعي قرار أمريكي تضمن إدانة استبداءة الانضمام إلى روسيا. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الجمهورية الإسلامية عازمة ولن تتردد في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي، وشدد أمير عبداللهيان على مواصلة طهران كافة الجهود في مباحثات إزالة الحظر ولن تغادر طاولة المفاوضات، مضيفا أن على الأمريكيين إثبات نيتهم فيما إذا كانت لديهم الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرار بهذا الملف. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن عددا من وزراء خارجية بعض الدول حاول خلال الأشهر الماضية نقل رسائل من واشنطن إلى طهران وبالعكس، موضحا أن نظيره العراقي فؤاد حسين كان واحدا منهم. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وعدم جدية الولايات المتحدة إزاء ذلك، نتابع التقرير التالي.
خطوات قليلة لكنها مهمة تقف حائلا أمام توصل محادثات إلغاء الحظر إلى اتفاق تمهيدا لإحياء الاتفاق النووي بسبب عدم امتلاك الولايات المتحدة الشجاعة الكافية لاتخاذ القرار. هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي أكد أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات، وأن على أمريكا أن تترجم إعلان حسن نيتها عبر الرسائل المتبادلة بين البلدين على أرض الواقع.
نحن جادون بشأن الاتفاق، لكننا لا نعرف ما إذا كان جانب الأمريكي لديه الواقعية والشجاعة اللازمتان لاتخاذ قرار. بالطبع يتحدثون أحيانا عن مشاكلهم داخل أمريكا والكونغرس، هذه هي مشاكل الجانب الأمريكي.
عدم تمتع الولايات المتحدة بالشجاعة الكافية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أحاديا أقر به ضمنيا مسؤول ملف إيران في الخارجية الأمريكية روبرت مالي، مع إعلانه أن واشنطن لا تستطيع أن تضمن عدم خروج الإدارة الأمريكية القادمة من الاتفاق النووي، رغم معرفته جيدا سبب إصرار إيران على الحصول على ضمانات وأنها لا تسعى للوصول إلى السلاح النووي. ومع عدم توفر الإرادة الجادة لدى الأمريكيين، تشدد إيران على تمسكها بمواقفها وحقوقها والعمل على الإسراع في تطوير قطاع التكنولوجيا بحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك مع الالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات الشاملة.
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانا حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، أعلنت فيه عن اعتقال نحو 50 عنصرا من زمرة المنافقين الإرهابية. وأكد البيان أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالنشر أخبار كاذبة لتحريض مثير الشغب للقيام بعمل تخريب واغتيالات مع تدمير الممتلكات العامة والخاصة، لافتا إلى اعتقال أكثر من 70 آخرين من أعضاء جماعات إرهابية بمحافظة كردستان الإيرانية، البعض منهم على ارتباط بالصهاينة. وأشارت الوزارة إلى نجاحها بالإطاحة بعناصر تكفيرية سعت للقيام بتفجيرات وسط التجمعات الشعبية، بضمنها مخطط لتفجير مواكب عزاء في مدينتي مشهد وشيراز. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية في الضفة الغربية. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم. واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقا ومنطقة الزاوية والشلالة وبيت أمر في الخليل وبلدة كفر قدوم في قلقيلية، كما اندلعت مواجهات في بلدة تقوع شرق بيت لحم في أعقاب تشييع الشهيد الطفل ريان سليمان، فيما أصيب العشرة بالاختناق في مواجهات مماثلة بمخيم عايدة. استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروعي قرار أمريكي تضمن إدانة استفتاءة الانضمام إلى روسيا التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا. ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا طرح مشروع القرار على التصويت بأنه استفزاز، وأضاف أن الغرب بشكل متعمد يدفعه بروسيا إلى استخدام حق الفيتو لاتهامها لاحقا بسوء استخدام هذا الحق. وقال نيبينزيا إن نتائج التصويت خير دليل على أن سكان تلك المناطق لا يريدون العودة إلى أوكرانيا وحققوا خيارهم المدروس والحر لصالح بلادنا. للمزيد بشأن إعلان انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وردود الأفعال الدولية إزاء ذلك، نستمع إلى التقرير التالي.
سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا أصبحوا مواطنين روسا من اليوم، وعلى نظام كييف وأسيادهم الحقيقيين في الغرب احترام إرادة الشعب واختياره. كلام وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له خلال مراسم التوقيع على وثائق ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية، داعيا كييف إلى التوقف فورا عن القتال ووقف جميع أعمالها العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.
إن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك. أريد أن يستمع نظام كييف ومشغلوه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد. الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة. لقد أنهى الغرب بازدواجية معاييره كافة الاتفاقيات والمواثيق.
هذا الإجراء الذي يأتي بعد أيام من استفتاءات الانضمام التي أجريت في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا جنوب وجنوب شرق أوكرانيا، يمثل تصعيدا حادا في الصراع المستمر منذ 7 أشهر في أوكرانيا، وتحديا للإرادة الأمريكية والأوروبية الرافضة أصلا لعمليات الاستفتاء والضم. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن إدانته لما وصفها بمحاولات روسيا الاحتيالية لضم مناطق ذات سيادة أوكرانية، متواعدا بأن عقوبات بلاده الجديدة على روسيا ستكبد من يدعم إجراءاتها ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا، مؤكدا مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا ودبلوماسيا.
روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية.
قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا أنهم لن يعترفوا إطلاقا بهذا الضم، واصفين إياه بغير القانوني ومتهمين الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر. بدوره أكد المجلس الأوروبي أن القرارات الروسية لاغية وباطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق. في غضون ذلك أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده اتخذت ما وصفها بالخطوة الحاسمة بالتوقيع على طلب الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا. أما كيان الاحتلال وبحسب موقع إكسيوس فأصدر أمرا عسكريا للجنود الحاملين للجنسية الروسية والموجودين في روسيا بالعودة فورا إلى فلسطين المحتلة.
دان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول، واعتبر أنطونيو غوتيريش التعليم حقا أساسيا ومحركا مهما للسلام والتنمية بشكل دائمي، مجددا دعوته كافة الأطراف لحماية حقوق جميع أطياف الشعب الأفغاني دون استثناء، خصوصا في مجال الدراسة. وكان هجوم إرهابي وقع بمنطقة دشت البرشي التي يسكنها غالبية من أتباع أهل البيت عليهم السلام في كابول، وتسبب باستشهاد أكثر من 30 شخصا غالبيتهم من الطالبات وإصابة أكثر من 25 آخرين. للمزيد بشأن هذا التفجير الإرهابي نتابع التقرير التالي.
هكذا كان المشهد صباح الجمعة في جامعة كابول، بينما كان الطلاب يتحضرون لإجراء امتحانات القبول للسنة الدراسية الحالية. تحولت القاعة إلى مكان يعبق برائحة الدم والموت بعد التفجير الانتحاري الذي نفذه مجهول داخل القاعة، والنتيجة عشرات الطلبة بين شهيد وجريح، ومشاهد دموية أخرى تعيد إلى الأذهان ما يتعرض له الهزارة في أفغانستان من إرهاب متواصل.
كنا في وسط الامتحان وفجأة وقع انفجار بين مكان جلوس الفتيات. كانت الفتيات جالسات في الصف الأول وكنا جالسين خلفهن.
كنت جالسا داخل الكابينة الخاصة بي عندما وقع الانفجار. رأيت الكثير من الأشلاء، أصيب الناس بالذعر الشديد وأصيب بعضهم. ساعدت في حمل بعض الجثث، كانت حصيلة الضحايا عالية جدا ولم تسمح لنا طالبان بالتقاط الصور.
شاهد عيان قال إن ما لا يقل عن 600 شخص كانوا في المركز التأهيلي المستهدف الذي يقوم بإعداد طلاب لامتحانات الدخول إلى الجامعات، ويضيف أن سقف القاعة الدراسية انهار بالكامل وتحطمت الأبواب والنوافذ من قوة الانفجار. وهذا الاعتداء الذي استهدف مرة جديدة قطاع التعليم وقع في حي دشت البرشي في غرب العاصمة، وهي منطقة غالبية سكانها من الشيعة وتقيم فيها أقلية الهزارة. وفي 20 من نيسان أبريل الماضي قضى 6 أشخاص على الأقل وأصيب 24 بجروح في انفجارين استهدفا مدرسة للصبيان في الحي نفسه. وفي أيار مايو العام الماضي وقعت سلسلة تفجيرات أمام مدرسة للفتيات في الحي ذاته أوقعت 85 ضحية معظمهم تلميذات وأكثر من 300 جريح. في ردود الأفعال دانت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان هذا العمل الشنيع، مؤكدة أن الأمن يتدهور في أفغانستان. من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن الاعتداء يذكر بشكل مخزن بعجز طالبان وفشلها الكامل في حماية الشعب الأفغاني. وهنا تطرح أسئلة عن توقيت تلك العمليات الإرهابية وأهدافها، بينما جماعة داعش الوهابية لا تزال تنشط في البلاد وتقوم باستهداف ممنهج لمكون أفغاني بعينه منذ استلام طالبان الحكم في البلاد.
إلى اليمن، حيث حمل وزير النقل اليمني تحالف العدوان مسؤولية تدهور وضع سفينة صافر ووقوف العالم على شفا كارثة بحرية غير مسبوقة. وقال اللواء عبد الوهاب الدرة إن تحالف العدوان أوقف لسنوات عملية الصيانة، حيث كان يعمل على متن السفينة نحو 72 بحارا ومهندسا يتولون عملية الصيانة. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أنها ستواصل كافة الجهود في مباحثات إزالة الحظر ولن تغادر طاولة المفاوضات. إصابة عشرة الفلسطينيين جراء قمعي قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية المحتلة. موسكو تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي تضمن إدانة استفتاء الانضمام إلى روسيا. ذلك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذه المحطة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، والتي سنواصل الحديث فيها عن الألعاب الكمبيوترية ومدى التأثير النفسي والذهني الذي تمارسه على شريحة الأطفال. تابعونا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أن الأدوات والوسائل الخاصة بالألعاب الكمبيوترية هي مظاهر التقنيات الحديثة التي نراها اليوم في معظم البيوت، وفي الحقيقة فإن الألعاب الكمبيوترية وباعتبارها من مظاهر العلم الحديث لها حدان كباقي اختراعات الإنسان، حيث يتمثل أحد حديها في الاستخدام الصحيح لها بهدف نمو الإنسان وتساميه، فيما يمثل حدها الآخر الاستخدام الخاطئ للألعاب التي تتعارض في جوانب مختلفة مع سلوكيات الفرد أو قيمه الثقافية والأسرية. وسنتطرق بإذن الله تبارك وتعالى إلى استعراض هذه المضار.
مستمعينا الكرام، يمكننا اعتبار انتشار السمنة بين الأطفال الضرر الأول والأبرز للألعاب الرقمية، علما أن أفنية البيوت كانت في وقت من الأوقات تعتبر أكثر الأمكنة أمنا للعب الأطفال، حيث كان الأطفال يتعلمون فيها الروح الجماعية والتعامل مع المجتمع خلال ألعابهم. ومثل هذه الألعاب كانت تعلم الأطفال فضلا عن دروس الحياة كيف يستهلكون طاقتهم، فلم تكن أعراض السمنة تظهر عليهم.
نعم، واليوم نداء، ومع تغير نمط حياة الإنسان فإننا نرى ومن خلال نظرة إلى أطرافنا أعراض السمنة شائعة بين الأطفال، حيث لا يعرفون عالما سوى المأكولات والأجهزة اللوحية والألعاب الكمبيوترية. وكلما تعلق الأطفال بالتقنيات الحديثة والألعاب الكمبيوترية أكثر، فإن عاداتهم الغذائية ستتغير هي أيضا تحت تأثير دعايات الأطعمة غير المناسبة مثل الوجبات السريعة، حيث إن هذه الظاهرة إلى جانب قلة الحركة تجعلهم يواجهون المشاكل الصحية في الحاضر والمستقبل.
ومستمعينا الكرام، تظهر دراسات الباحثين أن عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة في الولايات المتحدة بلغ ضعفين خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن طفلا واحدا من كل ثلاثة أطفال أمريكيين يعاني من السمنة، حيث يعزى سبب ذلك إلى ممارسة التسلية من خلال التقنيات الحديثة بشكل مبالغ فيه.
في حين أن الخبراء يرون أن الأطفال يجب أن لا يخصصوا أكثر من ساعتين يوميا للتعامل مع الأدوات المختلفة للتقنية الحديثة، ولكن كل طفل أمريكي يقضي يوميا 7 ساعات في الإنترنت ويشاهد التلفزيون أو يمارس الألعاب الكمبيوترية، حتى إنه لا يخصص ولو ساعة واحدة للألعاب الفعالة المتطلبة للتحرك وبذل الجهد. وبالطبع فإن هذا الأمر لا يقتصر على أمريكا، بل إن كل المجتمعات التي دخلتها التقنيات الحديثة تعاني إلى حد ما من ظاهرة السمنة ومضارها.
مستمعينا الكرام، تشير دراسات الباحثين إلى أن الألعاب الكمبيوترية تسبب الصدمات الدماغية، فهذه الألعاب تقتصر على تحريك المناطق المتعلقة بالإبصار والحركة في الدماغ، ولا تساعد على تكامل الأقسام الأخرى من الدماغ، وهو ما يؤدي إلى أن لا تتكامل أقسام الدماغ التي لها دور كبير في نمو الذاكرة والإحساس والتعلم لدى الأطفال الذين يمضون ساعات طويلة في ممارسة الألعاب. وعلى حد قول الباحثين فإن هؤلاء الأطفال يمتلكون الاستعداد أكثر من غيرهم للسلوكيات العنيفة، ولا يتمتعون بالقدرة على ضبط أنفسهم.
ومن جهة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل، فإن الألعاب الكمبيوترية المليئة بالحركة تؤدي إلى الإصابة بأمراض العظام والأمراض العصبية في منطقة اليد والساعد. ومن أسباب التبول اللا إرادي ليلا عند الأطفال الألعاب الكمبيوترية المخيفة، وتهدد المشاكل في المفاصل والرقبة والظهر الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب لفترات طويلة، لأن الشخص يجلس لساعات في أوضاع ثابتة فيصاب بالتالي العمود الفقري والهيكل العظمي بالأضرار، كما أن الإحساس بالألم والتصلب في الرقبة والأكتاف ومعصم اليد هو من الأعراض الأخرى للعمل الثابت والطويل نسبيا على الحاسوب.
مستمعينا الكرام، وقد كانت الألعاب تتم في السابق عن طريق تواصل الأطفال مع بعضهم البعض بشكل مباشر، ولكن الأطفال يمضون اليوم معظم أوقاتهم لوحدهم مع الألعاب الإلكترونية، في حين أن هذه الألعاب لا تقيم أي علاقة عاطفية وإنسانية، وستكون نتيجة هذه الأوضاع أطفالا قليلي العاطفة لا يبدون أي اهتمام بالعلاقات العاطفية والإنسانية.
علما أن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فهؤلاء الأطفال سيبتلون بالكثير من المشاكل في المجالات المختلفة من حياتهم الاجتماعية المشتركة بسبب عدم تعلمهم للمهارات العاطفية في محيط الأسرة وبين أترابهم تبعا لذلك. وتظهر الدراسات أن الأطفال الذين يستخدمون الألعاب الرقمية بشكل دائم يغلب عليهم طابع الانطواء على النفس، ويصبحون عاجزين عن إقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين.
ومستمعينا الكرام، نرى الطفل يجلس لوحده في خلال ممارسته للألعاب الكمبيوترية، وقد يستمر فيها لساعات من دون برنامج، وهو يكتسب حالة الانفعال في هذه الألعاب، وتضعف ثقته بنفسه أمام إبداعات الآخرين وتطورهم، ذلك لأنه يتعامل في الغالب مع البرامج التي صاغها الآخرون، وتسلب منه القدرة على التدخل والتصرف فيها.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. تتمتع عملية تنمية الخيال بأهمية بالغة باعتبارها خطوة باتجاه تحقيق النجاحات المستقبلية للأطفال، ولكن تداخل الخيال مع الحقيقة يتسبب في أخطار كبيرة، فالطفل الذي يتعامل مع القضايا الواقعية كما يتعامل مع ما يصنعه في الأحلام والخيال يواجه الكثير من المشاكل في حياته الحالية والمستقبلية، ويمكن لهذا التداخل أن يبلغ حدا من الخطورة، بحيث إن أولادنا قد يفقدون خلال التعامل مع الواقع صحتهم وحياتهم في بعض الأحيان.
مستمعينا الكرام، على سبيل المثال، فإن الطفل يظهر في الكثير من الألعاب وعند مواجهة المشاكل في دور البطل، في حين أن هذه المشكلة لو حدثت في العالم الواقعي وأبدى رد الفعل نفسه فإنه سيواجه مخاطر تهدد حياته. وبناء على ذلك، فإن عدم التعلم الصحيح وانعدام النظرة المنطقية إلى الألعاب الكمبيوترية يشكلان خطرا كبيرا على الأطفال.
نعم، ويسعى مصممو الألعاب الكمبيوترية إلى أن يضمنوا ألعابهم حالات الغضب والسلوك العدواني بهدف تحقيق المزيد من المبيعات والأرباح، وقد أجريت الكثير من الدراسات في هذا المجال، وهي تظهر أن ممارسة الألعاب العنيفة تفاقم السلوك العدواني وخاصة بين الأطفال، وهذه الألعاب تعلم اللاعبين بعض الأساليب للهجوم على الآخرين والإضرار بهم. وفضلا عن ذلك، فإن الأدوات العدوانية المستخدمة في هذه الألعاب مثل السكاكين والأسلحة النارية من شأنها أن تؤدي إلى ظهور العدوانية في البيئات الحقيقية.
أعزتنا المستمعين، نشكر لكم كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم التقنيات الحديثة وتأثيراتها على نمط حياة الإنسان، تقبلوا منا فائق التحايا وأطيب الأمان.
إلى اللقاء.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق، وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفينا العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر، وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر، فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. والأفلاك والأرضين والبحرا، جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الذرا، وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا، عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم، سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الارتقاء بها عبر اعتماد محاور التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يعد وجود الموارد الطبيعية الغنية أحد أهم المزايا التنافسية لصناعة الأغذية الإيرانية، فهناك أكثر من 51 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ومجموعة متنوعة من المحاصيل، والعمالة الشابة تعد من بين المزايا التي لا يمكن إنكارها لصناعة الأغذية في البلاد. وقد أدى تزايد عدد سكان إيران خاصة في أواخر القرن الماضي إلى خلق سوق استهلاكي كبير يضم 8 مليون شخص لهذه الصناعة، كما أن وجود أسواق استهلاكية كبيرة خارج نطاق البلاد أثر على جاذبية الاستثمار بهذه الصناعة في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أهم المزايا النسبية لصناعة الأغذية في إيران الإقبال الكبير على المنتجات الغذائية مقارنة بالمواد الخام أي المنتجات الزراعية نفسها، وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا وإمكانية تشغيل بعض خطوط الإنتاج والآلات، والسوق الكبير والمتوسع في العالم، ووقوع إيران في الممرات الخمسة الرئيسة للنقل والشحن الدوليين، وزيادة اهتمام النظام السياسي للبلاد بالصادرات غير النفطية والجهود المبذولة لتسهيلها وتوسيعها وتغيير أنماط الغذاء في المجتمع من خلال التوسع الحضري، والحاجة إلى استثمارات أقل من الصناعات الإنتاجية الأخرى.
وتزدهر الصادرات الغذائية الإيرانية أعزائي الكرام يوما بعد آخر، ويقال أنها نمت بنسبة 7% أكثر من صادرات النفط في عام 2017 أيضا. وتظهر العديد من الدراسات أن المناخ والتربة الخصبة في إيران يتمتعان بالظروف اللازمة لإنتاج المزيد من الغذاء، مما سيجعلها واحدة من أكبر المصدرين في العالم في المستقبل. ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه في إيران لعام 2018 أنه منذ بداية عام 1997 تم بيع معظم المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الإيرانية إلى العراق.
لذلك فإن أكبر عميل لإيران في هذا القطاع هو العراق، والذي يمثل 41.5% من إجمالي الصادرات الغذائية الإيرانية والمنتجات الزراعية من إيران إلى هذا البلد. وبالإضافة إلى ذلك يتم تصدير معظم المنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية من حيث القيمة إلى أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، روسيا، تركيا، فيتنام، تركمانستان وألمانيا، وهذه البلدان مجتمعة تمثل 80% من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الإيرانية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم الصناعات الغذائية.
أيها الأخوة والأخوات، يعتبر عامل الشحن الرخيص أهم قضية بعد بيع البضائع وشرائها. ومن مزايا إيران في النقل البحري أنها لديها إمكانية الوصول إلى المياه الحرة في العالم، ويمكنها إرسال البضائع إلى جميع البلدان عن طريق البحر، وبما أن تكلفة الشحن البحري أقل بكثير من تكلفة النقل الجوي، فهذه ميزة مهمة.
وبطبيعة الحال فمن العوامل المهمة الأخرى في الصادرات والواردات وخاصة المواد الغذائية هو قرب بلد المقصد من بلد المنشأ، ففي هذه الحالة تكون تكاليف نقل وتخزين البضائع أقل. ويدل هذا أن جيران إيران لديهم الحصة الأكبر من واردات المنتجات الإيرانية.
وتتميز إيران أعزائي الكرام بكونها بلد الفصول الأربعة، فهي بلد يتمتع حقا بأربعة فصول مع مجموعة متنوعة من المناخات، وبفضل هذه الهبة الإلهية يتم إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات البستنة في معظم أنحاء إيران، بما في ذلك الباردة والاستوائية والمعتدلة، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث تنوع المنتجات.
وهناك أيضا ميزة وجود مصادر غذائية مختلفة في إيران، حيث يعمل التجار على منتجات متنوعة مثل الخضار والحمضيات والفواكه، ويوجد العديد من المزارعين في إيران في هذا المجال، ويمكن العمل في قطاعات غذائية مختلفة، وتشتهر المنتجات البستانية الإيرانية في العالم من حيث الطعم والرائحة واللون.
وفضلا عن ذلك فإن استهلاك المبيدات الكيميائية في إيران أقل من المتوسط العالمي، وبالتالي فإن المنتجات الزراعية الإيرانية تضمن الأمن الغذائي البشرية، ومرحب بها من قبل دول أخرى في المنطقة وفي العالم أيضا. وتشمل المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية في إيران والتي يتم تصديرها إلى دول المنطقة والعالم مواد مثل المكسرات وخاصة الفستق وحبات الفستق والزعفران والفواكه، والتي تشمل الكيفي والبرتقال والتفاح، كما يتم أيضا إنتاج وتصدير عصير الفواكه والكمبوت، الفواكه المعلبة والخضروات ومعجون الطماطم والزبيب والتمور والحليب ومنتجاته والكافيار والسمك والروبيان.
نعم مستمعينا الكرام، وفي هذا المجال تعمل شركات تصدير المواد الغذائية بهدف توفير المواد الغذائية المطلوبة والشعبية في البلدان التي تطلب هذه المنتجات بكميات كبيرة وبشكل دائم، ومنها شركة MT، وهي شركة تجارية رائدة في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية الإيرانية في جميع أنحاء العالم، وشركة المطورين التجارية، حيث تتمتع هذه الشركة الواقعة في جنوب غرب إيران بميزة وهي القرب من العراق، ويتعلق نشاطها الرئيس بصادرات المواد الغذائية من إيران إلى العراق. وشركة رضاياد التجارية يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة في تصدير المكسرات والتمور من إيران إلى الدول المجاورة.
تقبلوا منا كل الشكر والتقدير أعزائي الكرام على طيب المتابعة، وإلى الملتقى عند حلقتنا المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، في أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وتحية لكم في الحلقة الأولى من برنامجكم هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الكرام، هوليوود اسم يطلق على صناعة السينما الأمريكية التي تحظى بشهرة وانتشار عالميين، وتعد ركنا أساسيا للهوية الثقافية الأمريكية داخل وخارج الولايات المتحدة.
وليس هدف برنامجنا هذا هو البحث في التاريخ التأسيسي لهذه السينما ومسارات تطورها وصولا إلى موقعها الحالي، بقدر ما هو يرتبط بالطريقة التي تعاملت بها هوليوود مع قضايا التمييز العرقي والعنصرية، سواء ما يتعلق منه بذوي البشرة السوداء من مواطني الولايات المتحدة، أو الذي يتعلق بمهاجرين إليها من المكسيك وأمريكا اللاتينية، ثم المسلمين والعرب والصورة النمطية التي عكستها هوليوود عن هذه الفئات.
وفي ذات الوقت لا يمكن التغافل عن العلاقة البنيوية بين طبيعة تكون هذه السينما مع نشوء وتطور المجتمع الأمريكي منذ استعمار واستيطان الأرض الجديدة عبر إبادة السكان الأصليين وتكوين ما تسمى بالأصولية الأمريكية التي تعلي من شأن العرق الأبيض.
هذا التعالي أيها الأكارم الذي توجه في الوهلة الأولى ضد السود الذين كانوا مستعبدين لقرون بعد خطفهم من القارة الإفريقية، قد وجد طريقه بعد حقب زمنية إلى معاداة الكثير من الأعراق والثقافات والأديان الأخرى، خاصة تلك التي هاجرت للعيش في أمريكا الشمالية.
وأصبحت مستمعينا الكرام لهذه الأصولية انعكاسات في البيئة الدولية بعد تحول الولايات المتحدة إلى قوة عالمية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، تسعى إلى فرض هيمنتها على الشعوب والبلدان اقتصاديا وثقافيا عبر الترويج للمثالية المتفوقة لأسلوب الحياة الأمريكي.
مستمعينا الأفاضل، تعد هوليوود بتقنياتها المتقدمة أحد الأركان الرئيسة للقوة الناعمة الأمريكية، والتي تمثلت هذه القوة أيضا في ترويج إمبراطوريتها الإعلامية للأفكار والثقافة وأنماط الحياة الأمريكية التي عرفت عند سائر الشعوب بثقافة الجينز والماكدونالد والكوكاكولا، وأخيرا في ثقافة الآيفون والفيسبوك على سبيل المثال في عصر الكمبيوتر والهواتف الذكية والإنترنت.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى الرغم من ادعاء هوليوود دوما بأنها تمثل صناعة ذات طابع تقدمي على الصعيد الإنساني، فإن من بين حقائقها القبيحة الكثيرة أنها اعتمدت بإفراط على الصور النمطية العرقية التي تخدم وتشكل الأحكام المسبقة السائدة بين جمهورها، خاصة إذا تعلق الأمر باختيار من يصورون على أنهم أشرار أو المتخلفون حضاريا في الأعمال السينمائية الأمريكية.
فذوي البشرة السوداء أو السمراء أو من يوصفون بالأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية كانوا أول المستهدفين في الأعمال السينمائية لهوليوود من خلال هيمنة الرأسماليين البيض على مؤسسات هوليوود ومنع السود من العمل في هذا القطاع، ثم استخدام الممثلين السود لأدوار تقلل من شأنهم الثقافي والحضاري والتعليمي والاجتماعي.
وعد بعض الباحثين أيضا أسباب محدودية تواجد السود في هوليوود إلى عدم تمكن كثير منهم من الدخول إلى هذا العالم بسبب ضالة فرص التعليم وكسب المهارات التي كانوا يعانون منها في المجتمع الأمريكي.
وعندما عرضت أدوارنا على السود كانت هذه الأدوار مقتصرة على الغناء والخدمة في بيوت البيض أو الإدمان أو الانخراط في عصابات العنف والسرقة التي تضعهم في خانة الطبقات والشرائح الاجتماعية التي تزدهر فيها عناصر مهددة لأمن المجتمع الأمريكي، هذا فضلا عن الأجور المتدنية جدا التي كان يتقاضاها الممثلون السود مقارنة بأقرانهم الممثلين البيض.
مستمعينا الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون الحلقة الأولى من برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا مستمعاتنا، أول دور أعطي للنساء ذات البشرة السوداء أو السمراء كان في العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن الماضي، أي بعد عقدين من نشأة السينما الأمريكية. وكان الممثل الأمريكي البهامي سيدني بواتيا من أوائل الأمريكيين الأفارقة الذين اخترقوا في خمسينيات القرن الماضي أجواء السينما الأمريكية وهوليوود وأجواء التعصب العرقي فيها.
وقد تزامن ذلك مع بداية حقبة حركة الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، والتي قادها مارتن لوثر كينغ على خلفية رفض سيدة سوداء هي روزا باركس إخلاء مقعدها في الحافلة العامة لراكب أبيض واعتقالها من قبل الشرطة بسبب ذلك.
ورغم الصعوبات والتضحيات واغتيال أبرز رموزها السلميين بمن فيهم لوثر كينغ المسيحي ومالكوم إكس المسلم، تمكنت حركة الحقوق المدنية من تكثيف حضور ذوي البشرة السوداء في مواقع متعددة من المجتمع الأمريكي بما فيها سينما هوليوود.
ورغم ذلك ظلت مفاصل أخرى في السينما عصية على السود كنيل جوائز الأوسكار وما شابه، رغم الأداء المميز لبعض الممثلين الأمريكيين الأفارقة في أفلام شهيرة.
وظل هذا التمييز مثار جدل حتى في الأعوام الأخيرة، كما في عام 2016 الذي تم خلاله حظر مراسم توزيع جوائز الأوسكار من قبل عدد من الممثلين المشاهير السود.
وقال المخرج الأسود سبايك لي إن من الأسهل لشخص أسود أن يصبح رئيسا لأمريكا
من أن يصبح رئيسا لاستوديو في هوليوود.
هذا التمييز ظهر كذلك على صعيد بيع الأفلام التي تتمحور حول قضية السود في أمريكا، إذ كانت أرباح شباك التذاكر لهذه الأفلام ضئيلة أمام الأفلام الأخرى، رغم أن من بينها أفلاما لمخرجين عمالقة كفيلم أمستاد عن تجارة العبيد أو فيلم الحاقدون الثمانية الذي تدور أحداثه في نهاية القرن التاسع عشر.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أجل ذلك ضاعف السود من كفاحهم ضد تيار التعصب العرقي في المجتمع الأمريكي ومؤسسات هوليوود، حتى إنهم أسسوا معهد الفيلم الأمريكي الخاص بالسود في نيويورك لمواجهة الهيمنة البيضاء في هوليوود.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء من هوليوود والعنصرية، وللحديث عن هذا الموضوع بقية نستعرضه لكم في حلقة مقبلة.
إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
الضاد
أنظر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني.